أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا إجازة باب المخطط امتحان الرواية في وقت المخطط إن شاء الله.
أنت القسم لا أنا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما سبق حول كتب الحديث، وتحدثنا حول كتاب الحرك، ويقع الكلام فعلا حول كتاب الفقيه أو كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الجليل محمد بن علي ابن الحسين ابن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق، صاحب المؤلفات الكثيرة التي وصلت إلى 200 مؤلف. توفي الشيخ الجليل سنة 381 هجري، ولقد ألف كتابه الفقيه ليكون مرجعا حديثيا يذكر فيه الروايات مع شيء من التوضيح. ونتحدث حول هذا الكتاب بشكل مختصر. طريقة الشيخ الصدوق في الأسانيد الاختصار، فيذكر الراوي المباشر عن الإمام. ويوضح السند بشكل مفصل في آخر الكتاب في قسم المشيخة. ولذلك يشكل الأخذ بروايات الشيخ الصدوق من دون المراجعة إلى المشيخة لمعرفة طريق الرواية. فإذا نقل مثلا عن عمار الصاباطي رواية، هو في آخر الكتاب يقول: كل ما رويته عن عمار الصاباطي فقد أخبرني به أبي عن أستاذه عن عمار الصاباطي. كل ما رويته عن محمد بن مسلم مثلا فقد أخبرني به أستاذي عن وهكذا. فيذكر في آخر كتابة في قسم المشيخة الأسانيد إلى الراوي المباشر الذي نقل عنه. وبذلك تخرج الرواية من حد الإرسال إلى الإسناد، تكون الرواية مسندة وليست رواية مرسلة. طبعا الهدف من هذه الطريقة الاختصار كي لا يكرر هذا السند، يذكره مرة واحدة في المشيخة، يقول كل ما رأيته على سندي إليه.
يذكر سند الواحد بعد الكل مثلا كل ما
رأيته هذا طريق إليه، كل ما رأيته عن مرة صباطي هذا طريق إليه.
لأن الزرارة مثلا خمسة روايات صحيح وفي جميع الروايات
هذا طريق،
هذا الرسائل مختلفة.
لا لا، هو ينظره من الكتاب، لأن الشيخ الصدوق يأخذ الرواية من كتاب زرارة، وطريق الشيخ الصدوق إلى كتاب زرارة طريق واحد. ولقد قال الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه: وصنفت هذا الكتاب يعني الفقيه بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده. يعني هو صرح أنه حذف الأسانيد لئلا تكثر الطرق، واتخذ طريقا واحد ذكره في المشيخة. ولقد وقعت مشكلة في كتاب الفقيه، وهي عبارة عن الروايات المرسلة، كثرة الروايات المرسلة في الكتاب والإرسال، إما من جهة أنه لم يذكر طريقا لبعض الرواة بعض الرواة نقل عنهم ولم يذكر لهم طريقا في المشيخة، فتكون هذه الرواية مرسلة. وإما من جهة أنه لا روى روايات ولكنها مرسلة بشكل مباشر، يعني الحد لم يذكر حتى الراوي المباشر، قال عن الصادق، روي عن الصادق، أو قال الصادق. ولقد بلغت الروايات المرسلة في كتابه ما يقرب من 2055 رواية، مع أن الكتاب يبلغ 5998، يعني يقرب 6000 رواية. من 6000 رواية عند 2000 رواية 2055 رواية مرسلة، وهذه أوجبت أن تقع مراسيل الشيخ الصدوق محلا للبحث والنقاش. ومن هنا قال بعضهم أن مراسيل الشيخ الصدوق كلها معتبرة، لأنه قد أخذ هذه الروايات من كتب مشهورة ومعروفة. وبعضهم قال لا، روايات الصدوق مثلا مراسيل الشيخ الصدوق كمراسيل غيره ضعيفة، لا نعلم من هو المروي عن، أو من هو الشخص الذي سقطت الذي أبهم في السند أو لم يذكر، تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار. وبعضهم أفضل في المراسيل كما هو رأي سيد الإمام عليه الرحمة، وقال بحجية المراسيل إذا كانت بتعبير قال، وأما إذا كانت بنحو روية فهذه المرسلة ليست بحجة، يعني
بصورة
إذا قال الصدوق عليه الرحمة قال الصادق قال أبو عبد الله هذه حجة، وأما إذا قال روية عن أبي عبد الله هذه ليست بحجة، ففصل في المراسيل. والوجه في ذلك واضح، أن التعبير بقال يدل على ماذا؟ جزم الصدوق بصحة الخبر، ولذلك نسبه إلى المعصوم بنحو قال، ما دمنا نحن نعلم أنه لا يجوز نسبة شيئا إلى المعصوم إلا بعد العلم وجدانا أو تعبدا بصدوره عن المعصوم. فالصدوق لما جزم بنسبة تلك الرواية إلى المعصوم فمعنى ذلك أن السلف كان تاماً، وإلا لم يصح له أن يقول قال. فإذا التعبير بقال يدل على جزم الصدوق بصحة الحديث وحجيته، وإلا لما جاز له نسبة إلى المعصوم عليه السلام. ورد هذا الكلام ودفئ هذا الكلام وأجيب عن هذا الكلام بأنه وإن دل التعبير بقال على جزم الصدوق إلا أن جزم الصدوق حجة عليه لا حجة علينا ولنا، فإذا لعل الشيخ الصدوق جزم بصحة الرواية لقراء احتفت بالخبر أفادته هو العلم أو الإطمئنان بصدور الرواية عن المعصوم، فجاز له هو أن ينسبها إلى المعصوم، ولكن هذا لا يصحح لنا نحن الجازم بنسبتها للمعصوم عليه السلام. فلعله لو اطلعنا نحن على تلك القرائن لا نرى أننا تاما، خصوصا على مبنى وثاقة الرواية، خصوصا إذا قلنا أن المبنى في حجية الرواية هو وثاقة الراوي، وثاقة الراوي غير معلومة في الحديث المرسل. لا إشكال وارد هذا،
هذا إشكال توثيق على كل توثيقات النجاشي،
توثيق شيء لا
توثيق على أي شيء
ما بالضرورة
أن يكون هذا قرار، أن يكتشف هذا قرار
به.
وهذا الشرط يعني خطير على أكثر ما
يقول. فرق بين القول بوثاقة الرواية والقول بالوثوق بالرواية. إشكالكم هذا مربوط بوثاقة الراوي، وكلامنا هنا الوثوق بالرواية. نحن نقول الصدوق عليه الرحمة لما قال هذه الرواية أو جزم نسبتها إلى المعصوم، نقول قطعا لا ينسبها إلى المعصوم إلا لحجة ثبتت في حقه، لكن هذه الحجة هل هي حجة في حقنا؟ ليس بالضرورة. فلعله اعتمد في نسبة الرواية إلى ماذا؟ كونها مأخوذة من أصل المشهور، كونها مطابقة للقرآن، كونها مطابقة مثلا السنة القطعية لأي قرينة. وأما بالنسبة للوثاقة الراوي فموضوع من الموضوعات. الحكم بصحة الرواية شيء حكم، والحكم بوثاقة الراوي شيء آخر، هذا موضوع وذاك حكم. قوله قول النجاشي قول الطوسي أن فلان ثقة، هذا لا يعتمد كما شرحنا فيما سبق على الاجتهاد، وإنما يعتمد على الحد، وهذا التصحيح يعتمد على الحد، التوثيق يعتمد على الحد الناشئ من كثرة التأليفات في أحوال الرواة، نقل مشايخهم عن مشايخهم عن المعاصرين للراوي والقرائن الأخرى. ولذلك لو ثبت لنا أنه اجتهاد كما في فرض التعارض بين التوثيقين أو بين توثيق الصدوق مثلا وتضعيف الطوسي أو توثيق الطوسي وتضعيف النجاشي، في صورة التعارض نقول هنا اجتهاد، هذا لنا أخذ به. وأما في غير ذلك فالأصل أنه توثيق عن حد لمناشئ الحد، فنأخذ به. تفرق بين
المنطقة
لا لا نزم لا يوجد عندنا أصالة، أصالة الحسنة لا تدري. وأن نقض السيد السستاني بهذا الناقض التي تنقض به على السيد الخوري، ولكن هذا نقض لا يتم، لأن باب التوثيق شيء وباب توثيق الرواية أو الوثوق بالرواية شيء آخر. على كل هذا تمام الكلام حول كتاب الفقيه. أما الكتاب الثالث والرابع، كتاب التهذيب، تهذيب الأحكام، وكتاب الاستبصار لشيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي. أما كتاب التهذيب فهو عبارة عن شرح لكتاب أستاذه الشيخ الوفيد، وهو كتاب المقنعة، المقنع للصدوق، المقنعة للوفيد. التهذيب عبارة عن شرح لكتاب المفيد وهو كتاب المقنعة، وقد قام الشيخ الطوسي بالشرح في أوائل الكتاب، فيذكر عبارة المفيد ثم يقوم بالشرح ثم يستدل يذكر الأدلة على ذلك الحكم. التهذيب إلا أنه خاف وخشي خروج الكتاب عن الغرض وعدم اكتفاء الكتاب بشكل تام، فعدل عن هذه الطريقة في كتاب الصلاة تقريبا، واتخذ طريقة الاكتفاء بذكر الروايات والنصوص فقط. ويذكر المحدث النوري عليه الرحمة أن هذا الكتاب أي كتاب التهذيب أول تأليف للشيخ الطوسي في الفقه، وعمره آنذاك 25 أو 26 سنة فقط. وهذا الكتاب يعتبر الآن من كتب مصادر الحديث عند أهل الإمام، وهذا من عظمة شيخ الطوسي. على كل حال نحن يعني نقتصر على هذا المقدار ونترك ما قيل حول الكتاب.
لا يوجد التحقيق الثاني من الكتاب
تحقيق
بأنه يريد أن يشرح كتاب الأستاذ ثم رجع
صحيح
يعني فقط هو كتب وطبع الكتاب.
لا هو ابتدى يشرح كتاب المفيد بعد ذلك خاف أن الكتاب لا ينتهي فعاد عن تلك الطريقة لا هو خاف أن لا يستوفي الكتاب لأن الكتاب سيصبح طويلا بهذه الطريقة فعاد عن هذه الطريقة يعني أنه خاف الموت هو خاف أنه لا يكمل الكتاب. طبعا كان هو ابتدأ شرح الكتاب في حياة أستاذ المفيد وكان يعبر عنه أيده الله كما ما يدل على وجوده ثم في كتاب الصلاة في بحث من بحوث كتاب الصلاة بدأ يذكر ما يدل على أن المفيد قد انتقل إلى رحمة الله يعني يذكر رحمه الله كذا فيدل على أن المفيد توفي وهو كان مشغولا بكتاب التهذيب. وعلى كل حال هذا الكتاب اقتصر على الأحاديث والروايات فقط
من ما يكون كلام الشيخ
ما يكون
هذا الكتاب
المفيد. طبعا هذا الكتاب بعضهم انتقده بأنه كثير الأخطاء وكثير ما يقع فيه إشكالات في السند. بعض علمائنا الإخباريين المعروفين انتقدوا الكتاب ويعني ذكروا أنه عليكم السلام فيه إشكالات من ناحية وقوع بعض التصحيح وما شابه ذلك إلا أنه على كل حال الكتاب يعتبر من كتب الحديث المعتبرة عندنا معتبرة بمعنى أنه مقدر المقادر لأنه يعني معتبر في المواثيق. لا أما كتاب الاستبصار فقد ألفه الشيخ الطوسي لحل تعارض الأخبار حيث أن بعض العامة نقد الشيعة يا مولانا الهاشمي نقد الشيعة بأنه روايات الشيعة ماذا؟ متعارضة زين؟ روايات الشيعة متعارضة فألف الشيخ الطوسي هذا الكتاب ليحل
مشكلة
التعارض فهو هذا الكتاب يقتصر على الروايات المتعارضة ووجوه الحل والجمع فيما بينها. في كم سنة ألفه؟ لا بعد كتاب التهذيب قطعا لكنه ليس آخر كتاب ألفه.
كتاب كم سنة
لا يذكر الروايات طائفة المعارضة يذكر الطائفة المعارضة ثم يذكر وجوه الجمع أنه هو يحمل هذا الخبر على كذا ويحمل طبعا هو ذكر طريقة في مقدمة الكتاب أنه يذكر يعني ما يمكن أن يكون وجها إما بالمناقشة في الأسانيد أو وجوه جمع وإن لم تكن وجوه جمع عرفية. يحتوي هذا الكتاب على ما يقرب من 5000 رواية 5511 رواية كما هو ذكر في هذا الكتاب. طريقة الشيخ الطوسي في كلا الكتابين في التهذيب أو الاستبصار تختلف فتارة يذكر السند تاما وتارة يقتصر على جزء من السند. لاحظوا الشيخ الكليني كان يقتصر على ما يقتصر على جزء السند يذكر السند كاملا ولذا لا توجد فيه مشيئة. الصدوق عكسه يقتصر على الراوي المباشر ويذكر في المشيخة تمام السنة. الشيخ الطوسي بينهما بعض الأحيان يقتصر بعض الأحيان يذكر السنة كاملة ولكنه على في كلا الكتابين وضع في آخر الكتابين المشيخة كالشيخ الصدوق يعني يقول كل ما رويته عن زرارة فقد أخبرني به فلان عن فلان عن زرارة وكل مرة عن عمار الصاباطي فقد أخبرني به أستاذ فلان عن عام عن الصاباطي وهكذا. لا لا فهمت ما شيخ
ليش
رجعوا هذا
حتى صدق
ما اختصر
لا يعد كتابه وهذا جدا
لا خلاص انت حس ليش بعد تصرف في الكتاب كل ما رويت مع الزرارة هذا سندي بالعكس طريق افضل من يرجعوه ويطولوا الكتاب وكل كتاب الكتب الأربعة أو صح؟
سنة
لا يذكرون سنة كاملة.
في كتب من الأربعة جميعاً يوجد إشكال في الكلين كما قلنا عدة من السابقة كان فيه الاختلاف
لا تذكرنا الجواب له.
نعم.
هنا لا يوجد إشكال لأنه يذكر السنة في آخر الكتاب.
لا يذكر ال
لا شخص جاء ما كانت الطريقة هو في هذا الكتاب التهذيب روى روايات مثلا خمس عن زرارة الصفحة الأولى يقول روى زرارة عن أبي عبد الله كذا في الروح وبعد عشر صفحات يقول روى زرارة عن أبي عبد الله كذا في آخر الكتاب وضع قسم خاص سماه المشيخة قسم المشيخة هذا ماذا فيه يقول كل رواية رويتها عن زرارة كل ما رويته عن زرارة فقد أخبرني به أستاذي عن 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 زرارة هذا هو
السند
فكل رواية هناك عن زرارة سند هو هذا لا ليس إشكال في السنة إشكال في التصحيح يعني توجد إشكالات في مثلا بدل ابن محمد ابن الحسن عن تكون مثلا يعني محمد عن الحسن هذا صحيح أو مثلا فيه ضبط في السند أو كذا فيه إشكالات كتاب التهذيب الإشكالات هذه إشكالات هذه ليست إشكالات توجد سقوط الكتاب عن الاعتبار وإنما يحتاج إلى تحقيق تعرف تحقيقه لا يكون كتاب معتبر لا إشكال فيه
التعليق
الذي كان في كافيلة إذن طريقة الطوسي في السند مختلفة فتارة يختصر وتارة يوجز إلا أنه وضع في آخر الكتاب المشيخة هذه هي الكتب الأربعة واختصرنا بشكل موجز عن الحديث عنها وأما الكتب الأخرى التي ألفت فيما بعد فقلنا هي كتب أربعة أيضا ذكرناها بشكل مختصر فيما سبق وهي كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي المعاصر للعلامة المجلسي وكتاب الوافي وكتاب مستدرك الوسائل المحدث النوري وبحار الأنوار وقد تحدثنا عنها فيما سبق يبقى الكلام في النقطة الأخيرة في هذا الفاصل الفيض الكاسم ولا محسن الفيض الكاسم وهي دعوة صحة ما في الكتب الأربعة هناك دعوة تقول كل ما في الكتب الأربعة صحيحان معتبر ويقع الكلام في هذه الدعوة من جهتين الجهة الأولى بيان الوجوه التي اعتمدت عليها هذه الدعوة بشكل عام ليس بالحظ كل كتاب بشكل مستقل الوجوه العامة إذا صح التعبير الأدلة العامة التي تثبت صحة ما في الكتب الأربعة بشكل عام هذه الجهة الأولى الجهة الثانية ملاحظة كل كتاب بشكل الأدلة العامة لإثبات صحة ما في الكتب الأربعة الأدلة العامة. هذه الدعوة ادعاها بعض علمائنا الإخباريين، وقد استدل لها صاحب الوسائل في كتابه وسائل الشيعة في الخاتمة، في الجزء الأخير في الخاتمة ذكر ما يؤيد ويستدل به على هذه الدعوة. نعم، وسائل إخباري بارو من المدافعين يقولان وأول
قائل
بهذه الدعوة، وهو قائل بهذه الدعوة. وأول من أثار هذه الدعوة هو الميرزا محمد أمين الاستربادي، محمد أمين الاستربادي صاحب كتاب القواعد المدنية. هذا الكتاب طبع موجود الآن عند كتاب القواعد المدنية، يذكر فيه منهجه وطريقته، وهو من تنسب إليه الإخبارية. لا لا لا، الأسترضادي أسبق. على الأسترضادي له قصة طويلة، كان في مكة المكرمة قصة طويلة، وهناك بعض العلماء المنسوبين من نفس عائلة الأسترضادي مدفونين في مكة المكرمة في المحلة، في مكان المدفون فيها السيدة خديجة وأبي طالب عليهم الرحمة. هناك بعض علماء الشيعة عنده الفوائد المكية والمدنية، لكن في كتاب الفوائد المدنية ذكر هذه الدعوة. والكتابين مطبوعين طبعا، أخيرا صدقوا بشكل مطبوع. أهم هذه الوجوه هي أهم هذه الوجوه والأدلة التي ذكروها، واحد أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد أتعبوا أنفسهم في ضبط وتدوين الأحاديث إلى أن وصلت إلى زمان المحمدين الثلاثة. أصحاب الأئمة دونوا وضبطوا الحديث إلى أن وصلت إلى زمان الثلاثة، أصحاب الكتب الأربعة، مشايخ الثلاثة. هؤلاء قاموا بتدوين تلك المصنفات وتلك الأصول في كتبهم الأربعة. فإذا هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة مأخوذة من أصول أصحاب الأئمة عليهم السلام، وأصحاب الأئمة ضبطوا الحديث ودونوا الحديث وكانوا يعتنون بالحديث، ومن هنا يكون ما نقله أصحاب الكتب الأربعة معتبر. هذا واحد. اثنين، أن مقتضى الحكم الربانية وشفقة أهل البيت عليهم السلام بالشيعة هي تمهيد أصول معتمدة لهم يعملون بها في زمان الغيبة. مقتضى الحكم الرباني وشفقة أهل البيت أن يمهدوا لهم أصولا يعتمدون عليها في زمان الغيبة، وليست هي إلا المصادر الأربعة والكتب الأربعة التي أخذت من الأصول الأولى. هذا ثلاثة، أن القول بعدم صحة الكتب الأربعة يلزم منه وقوع الشيعة في التيه والضلال إلى يوم القيامة، وهذا باطل. يلزم منه وقوع الشيعة في الضلال. ولذلك لا بد من أن نقول بصحة ما في الكتب الأربعة. أربعة وهو أقواها، أن الكتب الأربعة اعتمدت على مصادر مشهورة ومعروفة ومعلومة النسبة إلى مؤلفيها. يعني الآن إذا أنا أريد أن أنقل لك رواية من كتاب الكافي، هل يحتاج أن بعد أستدل؟ تقول لي لا، أنا ما أقبل منك رواية من الكافي، لازم تقول منه اللي أخبرك عن كتاب الكافي. لا يحتاج، يعني لا يحتاج أنا أقول أجازني أستاذي كذا عن أستاذه عن 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 الكليني أنه قال، لا يحتاج. أنا إذا أردت أن أقول رواية من كتاب الكافي أقول قال الكافي، قال الكليني في الكافي كذا. الكلام كذلك عند المشايخ الثلاثة لما أخذوا الروايات من الأصول الأولى، تلك الأصول الأولى أصول مشهورة ومعروفة بالنسبة إلى مؤلفيها حينئذ، هي معتمدة فلا نحتاج إلى، فلا يحتاجون إلى سند إليها. يعني أنا الآن لما أريد أن أقرأ رواية من كتاب الكافي لا أحتاج إلى سند، أنا أقول قال الكليني، لا أحتاج إلى سند من مني أنا الراوي الآن إلى زمان الكليني، وإنما أقول روى الكليني كذا وكذا من دون حاجة إلى سند. كذلك حال حالنا هذا نفسه هو حال المشايخ الثلاثة المحمدون الثلاثة صدوق الكليني والطوسي بالنسبة إلى نقلهم من الأصول الأربعمائة والكتب الأصلية، فإن تلك الكتب مشهورة ومعروفة بالنسبة إلى مؤلفيها فلا يحتاجون إلى أسانيد. هذه عمدة ما يمكن الاستدلال به بشكل عام. طبعا يمكن أن تراجعوا كتاب خاتمة المستدرك الشيخ الحر العاملي في الفائدة الثامنة من فوائده في الجزء 30 الأخير، هناك ذكر عدة وجوه لإثبات هذه الدعوة.
هم إذن يكونون بهذه الدعوة ما لذلك؟
هم الدعوة الإخبارين أن هذا ما يأتي الآن في الجهة الثانية. الجهة الثانية، الجهة الثانية هي الأدلة الخاصة على صحة كل كتاب بشكل بشكل خاص. نبي ننهي هذا البحث، باخذ من وقتكم خمس دقائق حتى ننتهي من البحث، يبقى عندنا فصل واحد ربما ننظر فيه. أنه ادعى بعض الإخباريين شهادة، هذا كلامكم، شهادة المحمدون الثلاثة بصحة ما في كتبهم الأربعة، والدليل على ذلك ما ذكروه المشايخ الثلاثة في مقدمة كتبهم الأربعة، وهذا يستدعي أن نذكر كل كتاب مستقلا. أما الكتاب الأول وهو كتاب الكليني فقد قال نص عبارة الكليني، وقلت أنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين أو عن الصادقين عليهم السلام. فهذه شهادة من الكليني بصحة ما في كتابه الكافي، حيث قال ماذا؟ أنت طلبت كتاب يجمع هذه المواصفات ويأخذ منه أو يأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة، وهذا يستدعي أن يكون جميع ما في كتاب الكليني صحيح معتبر. كلام زين ولا زين؟ كلام زين ولا لا؟
هذا تقريبا مثلا كل من ألف الكتاب بالنسبة لنفسه يعني يذكر شيئا صحيح عنده،
يعني هذه صحيحة عنده، مستحيل يقول السيد.
لا لو كان صحيح عند نفسه ليس مثلا صحيح عند جميع الناس، يعني هذا دعوة عنده.
أورد السيد الخوئي على هذه الدعوة أن السائل طبعا الكليني ألف كتابه بسبب طلب طلب منه، ولذلك هو الكليني يقول وقلت، يعني وقلت لأن في كلامه أنه طلب منه أن يؤلف كتاب يكون ماذا يجمع فيه فنون علم الدين ويكتفي فيه المتعلم ويرجع إليه المستشرق. سيد الخوي يقول أن السائل طلب من الكليني تأليف كتاب يشمل على الآثار الصحيحة ولم يشترط عليه أن لا يذكر فيه إلا الصحيح. فرق بينهما. تارة تقول ألف لي كتاب يشمل على آثار صحيحة أو على الآثار الصحيحة، تارة يقول ألف لي كتاب يشمل على الآثار الصحيحة هذا يعني فقط الآثار الصحيحة، وتارة لا ألف لي كتاب يشمل على الآثار الصحيحة وهذا شيء آخر، هذا لا يدل على أن كل ما في الكتاب هو من الآثار الصحيحة. الكليني وفى بأن يؤلف كتابا يشتمل على آثار صحيحة أو على الآثار الصحيحة أيضا، ولكن لم يتعهد أنه لا يذكر في الكتاب إلا الآثار الصحيحة. فرق بين المطلبين. غاية ما يثبته كلام الكليني وجود أخبار صحيحة في كتابه، وهذا أمر مسلم لا شك فيه، لكن لا يشهد الكليني أن كل ما فيه فهو صحيح. هذا أولا. ثانيا، لو سلم أن الكليني يشهد بأن كل ما في الكتاب من الآثار الصحيحة، كل ما في الكتاب من الآثار الصحيحة، مع ذلك لا يتم المدعى. لما؟ لأن الصحة بنظر القدماء لا تساوي الوثاقة. الصحة بنظر القدماء تعني الاعتبار الناشئ من مناشئ متعددة، كأن يكون الراوي ثقة، كأن يكون الرواية مأخوذة من أصل مشهور، كأن تكون الرواية موافقة للكتاب العزيز، كأن تكون الرواية موافقة للسنة القطعية، موافقة للعاقل، موافقة لإجماع المسلمين، وقراء كثيرة. إذن الصحة كما ذكرنا هذا في تقسيم الحديث، الصحة بنظر القدماء لا تساوي الوثاقة، وإنما تساوي الاعتبار، يعني هي روايات معتبرة بنظر الكليني، لكن هذا الاعتبار بنظره لا يعني الاعتبار بنظرنا إذا كنا نعتبر في الاعتبار، إذا كنا نشترط في اعتبار الرواية أن يكون الراوي ثقة. وقل بعبارة مختصرة أن الصحة بنظر القدماء لا تساوي الوثاقة التي هي المناط عندنا في قبول الخبر. نعم، إذا الإنسان مجتهد في زماننا قال لا، نحن لا نعتبر وثاقة الراوي وإنما نحن كالقدماء نقول بصحة الرواية للقرائن، هذا الكلام يكون له وجه إذا كانت هناك قرائن تحق بروايات الكليني فيمكن أن يصحح روايات الكليني. هذا هو الإشكال، هذا بالنسبة لكتاب الكليني. وأما بالنسبة لكتاب الفقيه خلصنا
من الدرس،
كيف العاز الكليني التعارض هل يقبل بإنسان ولا
لا ما يوجد في الكافي إنسان ولا
عزيز
ويجمع بينه يجمع بينه
وهذا يدل على حذر مر غير صحيح
يمكن أن
يجمع بينه يجمع بينه ولو يجمع بينه هو أو
يرى هو ذلك المرضى
في الكليني لا وما أورد الرواية المتعارضة. الحين أنتم معكم رواية متعارضة يا الفقهاء أنتم ترجعوا للكليني والقوسي طبعا هناك يعني بعض الإشكالات، بعضهم قال مثلا أن كتاب الكليني، لكن نذكر احنا لب المطلب، مثلا كتاب الكليني اشتمل على روايات لا يمكن التصديق بها كالروايات التي تحدثت حول الإمام الحسن أنه مثلا مطلقا، فلا يمكن القول بصحة ما فيه لأنها اشتملت على روايات لا يمكن القول هذه طبعا يعني وجوه أخرى لتضعيف هذه الدعوة. أما الكتاب الثاني وهو كتاب الفقيه، الشيخ الصدوق قال في مقدمة كتابه اليوم ننتهي. الشيخ الصدوق قال في كتابه ماذا؟ قال في كتابه: ولم أقصد فيه قصد المصنفين، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع أقوله مثل ما قلت في الكليلي، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. هذه نص عبارة الشيخ صدوق المقدم الكتاب، وهذه يستفاد منها أنه ماذا؟ أحكم بصحته وأعتقد فيها أنه حجة، وأن جميع الروايات مأخوذة من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. نقص في المطلوب؟ يعني تلتزم بأن كل
نقص في المطلوب أن الشيخ
هذا شنو أنت الشيخ؟ هذا جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول، يعني عليها المعول عند الشيعة وإليها المرجع عند الشيعة. أورد على هذه العبارة أيضا أنه الكلام الثاني هو قال وجميع وأحكم بصحته، هذا الصحة عندهم شيء وعندنا نحن شيء آخر. الصحة في نظر المتأخرين هي وثاقة الراوي أن يكون إمام عنه، بينما الصحة في نظر القدماء الاعتبار الناشئ من أي قرينة توجب الاعتبار. هذا مضافا إلى أن الشيخ الصدوق قد اتبع شيخه ابن الوليد في الحكم بصحة الأحاديث، وهو قال أيضا إنه قد اتبع شيخه ابن الوليد، وهذا الاتباع يدل على أن لابن الوليد مسلك اجتهادي حدسي لا يمكن التعامل عليه، بمعنى أن هذا من الأمور الاجتهادية وليس من الأمور الحسية. ولكن يبقى أن هذه قرينة ليست قليلة من أن ما في الكتاب مستخرج من كتب مشهور عليها المعول وإليها المرجع. لكن مع ذلك كون الكتاب مشهور وعليه المعول لا يعني بالضرورة صحة كل ما فيه. الآن كتاب الكليني كتاب مشهور عندنا ومعول عليه عندنا، لكن هذا لا يعني أن كل ما فيه معتبر. الكتاب الأخير كتاب التهذيب والاستبصار، ولا يوجد في مقدمة هذين الكتابين عبارة تدل على أن الشيخ الصدوق كان يعتقد بصحة كل ما فيه كتابه، بل نلاحظه في الاستبصار يناقش بعض الأسانيد إما بالإرسال أو بضعف بعض الرواة، فكيف يدعى أن الشيخ الطوسي يعتقد بصحة كل ما في كتابه؟ والمتحصل من كل ذلك عدم وجود دليل قوي تام يدل على صحة كل ما في الكتب الأربعة، وحين نتعامل مع الكتب الأربعة كما نتعامل مع غيرها في البحث الرجالي وتقييم الراوي وأنه ثقة أو غير ثقة. نعم يبقى أن الرواية الموجودة في الكتب الأربعة ميزة، وهي أنها مأخوذة من كتب معروفة بالنسبة إلى مؤلفيها ومشهورة، فهذا يوجب الوثوق بها أكثر من الرواية التي لا توجد في الكتب الأربعة. هذا تمام الكلام في الحديث حول هذا الفصل، وهو تدوين الحديث وكتب الحديث. ويبقى عندنا فصل واحد وهو أهلية الراوي للرواية وطرق تحمل الرواية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ذكرنا في
مقدمة